نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 340 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وجه الدلالة من هذا الحديث أن قراءتهم للتوراة وتلاوتها وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل منسوب إليهم، ولا يصدقون فيه ولا يكذبون. وأما المقروء والمفسر فهي التوراة كلام الله، فدل على أنها فعل الإنسان، ومن ذلك قراءته وترجمته، فهي كلها مخلوقة. وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما،
يعني نسود وجوههما، نطليها بالسواد. نعم.
ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم ولكن نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة.
قوله: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجم امرأة من اليهود قد زنيا، جاء اليهود بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاكم المدينة وولي الأمر وهو الذي ينفذ أحكام الله على عباده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، قال: ما تصنعون بهما؟ يعني في شريعتكم وكتابكم، ما تصنعون بالزاني والزانية؟ فأخبروه بغير الواقع، فقالوا: نسخم وجوهنا، يعني نسود الوجوه، يطلونها بالسواد. ونخزيهما، يعني نفضحهما بأن نركبهما على الحمار مع كوسين، يعني وجهه خلف وظهره أمام، ويدرون بهما في الأسواق، ونقول هذه عقوبة الزاني والزانية. قوله: قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني ائتوا بالتوراة إذا كان هذا الحكم عندكم. فجاءوا بالتوراة، وفي لفظ آخر فأتوا بالتوراة فنشروها، كما عند أحمد والبخاري. قوله: فقال رجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها لما أتت آية الرجم، فوضع يده عليه وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، يعني تظهر. فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. وفي لفظ آخر أنه قال: كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على هذا، على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فأبدلوا حكم الله بتسخيم الوجه وإخزائهما. قوله: فأمر بهما فرجما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تنفيذا لحكم التوراة، وهو حكم الله عز وجل. فلما رجم قال الراوي فرأيته أي الرجل يجاني عليها بالحجارة، يعني يكب عليها يقيمها يقيها الحجارة وهما في الموت، فتكون الحجارة تضرب به وهو يقيها حتى مات. والشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فتلوها، فتلاوة اليهود للتوراة من أفعالهم وأقوالهم وهي منسوبة إليهم وهي مخلوقة، وأما التوراة فهي كلام الله، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بتفسير التوراة وغيرها بما يوضح المعنى. وهذا الفعل أعني نسبة حكم غير الله لله، هذا الذي يسمى التبديل، وهذا كفر بالإجماع بخلاف الاستبدال، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لا ينسبه لله عز وجل، فهذا معصية وليست كفرا وليس كفرا. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ونسبته لله عز وجل مع العلم بشريعة الله فهذا هو الذي يسمى التبديل، ومن الأشياء الخمسة التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم.
قوله في هذا الباب هكذا ما قال باب قول النبي،
لا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام،
الماهر بالقرآن يعني الحاذق، والمراد جودة التلاوة مع حسن الحفظ، هذا يشمل الرجل والمرأة، وهذا من فعل القارئ فيكون مخلوقا. مع الكرام البررة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالسفر الكتبة جمع سافر مثل كاتب، وفيه نظر، والصواب أن السفر يعني حملة الوحي، وجبريل هو السفير بينه وبين الله، أما تفسير ابن حجر للسفر بالكتبة فليس بواضح. قوله وزين القرآن بأصواتكم، التزيين من فعل العبد، فالمقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، كون التلاوة فعل العبد حيث توصف بالتحسين، ويقال فلان حسن الصوت أو يطرب صوته، كل هذا من أفعال العبد، ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما أن العباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعنى، وفيه الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. نعم.
قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
ما أذن الله لشيء ما أذن النبي، أذن بمعنى استمع، فهو من صفات الله عز وجل الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته، أي ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي، والمراد هنا نبي معين أم جنس الأنبياء؟ المراد جنس الأنبياء وليس المراد محمدا صلى الله، ليس المراد محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المراد محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله حسن الصوت بالقرآن يجهر بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وفي لفظ عند أحمد والبخاري يتغنى به، والمعنى ما استمع الله لشيء ما استمع نبي من الأنبياء، حسن الصوت أو حسن الصوت يجهر به. من ذلك داود عليه الصلاة والسلام فإنه أوتي مزمارا فكان حسن الصوت، فكان إذا قرأ الزبور اجتمعت عليه الطيور والوحوش. الشاهد من الحديث إضافة حسن الصوت بالقرآن والجهر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فدل على أنه فعل له مخلوق، وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى.
ولكني والله،
ولكن
ما أقول على شيخنا، ولكني والله علق عليه الحافظ،
ولكن والله في رواية الكشمي هني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى فأنزل الله أكمل.
طيب الرواية نعم.
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات كلها.
قوله حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، الإفك هو أسوأ الكذب، وذلك حين رموها رضي الله عنها بالفاحشة لما تخلفت في بعض الغزوات، وأشاع المنافقون هذا الحديث، وتأخر الوحي شهرا ابتلاء وامتحانا، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما بلغها الخبر متأخرا صارت تبكي حتى إنها قالت: إني أظن أن البكاء فالق كبدي من شدة البكاء. قوله: أنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، كأنها تقول: أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تكون فيها براءة. وقد أنزل الله فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولهذا قال العلماء: من رمى عائشة بالإفك بعد نزول الآيات وبعد أن برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر بإجماع المسلمين، ومن هؤلاء الرافضة لعنهم الله، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. والشاهد قولها في شأني وحيا يتلى، وقولها أن يتكلم الله في أمر يتلى، فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، أما التلاوة فهي فعل العبد وفعله مخلوق، والمتلو كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن
أبو نعيم كتابة. هنا الفضل بن دكين وليس الأصبهاني، مسعر بن كدام،
نعم،
علي بن ثابت، نعم.
وراه عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم. قوله: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فيه إضافة حسن الصوت والقراءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصوات تختلف بالقراءة من جهة النغم، فهي فعل لهم وهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله، وهذا هو الشاهد في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت منها.
هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام والفوائد. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، يعني مختفيا عن المشركين قبل الهجرة لقلة المسلمين يومئذ، وكان يرفع صوته أي في القرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به، وإذا خفض صوته لا يسمعه أصحابه، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك. المراد بالصلاة هنا القراءة، أي حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا تخافت بها أي لا تسر بها حتى يسمعك أصحابك، ولكن وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والإصرار. والشاهد إضافة الجهر والإصرار بالقراءة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي فعل له، والأصوات تختلف في الجهر والإصرار فهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق، ومما يؤكد أن المراد بالصلاة القراءة أن الفاتحة سميت صلاة في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. ومن أسمائها أيضا الفاتحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له، أي لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية إلى آخره. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ورفع الصوت به، ففيه مشروعية الأذان وأنه لكل صلاة، حتى المسافر ولو كان وحده فإنه يؤذن، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأذان لكل صلاة، إلا أن بعض المسافرين يتساهلون فيصلون بدون أذان، وبعض العلماء ذهب إلى استحباب الأذان فقط في السفر، ولأنه لا يكون بجوارك مسجد ربما فتحتاج لأن تؤذن. كذلك إذا كان الإنسان في مزرعته أو في غنمه والمسجد بعيدا عنه فإنه يؤذن. وفيه فضل الأذان وأن المؤذن يشهد له من سمع من الجن ومن الإنس ومن الجمادات بعموم قوله ولا شيء. وجه الدلالة من الحديث في قوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أخبر أن المؤذن له صوت ويشهد له، فإضافة الصوت للمؤذن والشهادة له دليل على أنه من عمله، فرفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة له أولى، وصوته عمل وفعل له فيكون مخلوقا، فكما أن المؤذن له صوت وله عمل مخلوق فكذلك قارئ القرآن قوله وصوته مخلوق، والمقروء كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سفيان من هو؟
ثوري.
عن أمه.
نعم.
أمي اسمها
صفية بنت شيبة، بنت شيبة الحاجب بن ابن عثمان.
فاضلة خرجته يطلب الحديث ولبسته عمامة وهو صغير. قال في ترجمتها: صفية بنت من؟
صفية بنت شيبة الحاجب.
بنت شيبة الحاجب.
قال في التقريب: لها رؤية ولها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود والنسائي وابن ماجه وأراه مرسلا.
طيب.
هذا في الكاشف عفوا. في التقريب قال: لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني وإدراكها.
موضع نجح فيها لها صحابية أم لا؟ نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه أم منصور ليس أم سفيان.
أم منصور. نعم.
منصور بن معتمر.
أم منصور بن عبد الرحمن بن طلحة.
بن عبد الرحمن بن طلحة.
أخو محمد بن عبد الرحمن الحجي وأمه صفية بنت شيبة.
وسفيان وسفيان بن سعيد.
نعم.
نعم. قبيصة سفيان منصور عن أمه عائشة خماسي. نعم.
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وجه الدلالة أنها أضافت قراءة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلق القرآن بالظروف المكانية وهي حجر عائشة فدل على أن قراءة مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. والحديث فيه دليل على جواز قراءة القرآن للمضطجع، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإيناسه لأهله بوضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وهي حائض. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن.
قصد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين من قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أن القرآن فعل القارئ، حيث نسبت القراءة إليه وصفت بأنها تتفاوت في الكمية والكيفية، وأن أفعال العباد مخلوقة أقوالهم وأفعالهم، من ذلك قراءتهم. وأما المقروء فهو كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب.
الليث بن سعد فقيه مصر. عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن محمد محمد بن نعم
مسلم عبد الله ابن عبيد الله. عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر.
القاري نسبة إلى بلدة قارة، نسبة إلى بلد. نعم.
حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه.
نعم. هذا الحديث في هذه القصة، وهي أن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ، يعني في الصلاة، سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف غير الحروف التي يقرأها عمر رضي الله عنه، ومعروف بقوته وشدته وصرامته في الحق. يقول: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرته، يعني كاد أن يأخذه ويجره وهو في الصلاة، لكنه تصبر عمر. قوله: حتى سلم فلببته بردائه، يعني أخذ بردائه الذي عليه على كتفيه، فجعل يجره بردائه كأنه يقوده به، لأن العرب كانوا في غالب أحوالهم يلبسون الأزر والأردية في غير الحج، والإزار قطعة من الثوب يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يجعله على كتفيه مثل المحرم في الحج أو العمرة، وأحيانا يلبسون القمص، والقمص هي التي علينا الآن، وفوقه عمامة، قميص يعني الثوب، سمينا عن الثوب الآن. قوله: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك وتقرأ إلى آخره، هذا يقوله عمر. فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه بل قاله حتى وصل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، يعني تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم أمر عمر أن يقرأ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. اختلف العلماء في معنى 7 أحرف، فقال بعضهم: إنها لغات، كل حرف اللغة، وقال آخرون: هذه الحروف هي الألفاظ التي تكون مختلفة والمعاني متقاربة، مثل: خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، وبكل شيء عليم، إلى آخر. والقراءة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أو القرآن، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه على الحروف 7، ثم جمع المرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وذلك أنه شكي إلى عثمان رضي الله عنه أن الناس اختلفوا في القراءة وهم في الغزو، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة أخرى على حرف واحد، هو الحرف الذي في عليه لغة قريش. ولهذا قال له عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. فجبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين، فجمع على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وأمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق بقية المصاحف، وهذا الحرف الذي جمع القرآن عليه مشتمل على القراءات السبع كلها. وجاء في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرف واحد، فقال: اللهم هون على أمتي، كما عند أحمد ومسلم. وقال: مر أمتك أن تقرأ القرآن على حرفين، حتى وصل إلى سبعة أحرف، وهذه توسعة من الله عز وجل. والشاهد في الحديث قوله: فقرأوا ما تيسر منه، فإنه مناسب للترجمة، باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. وقوله أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فيه تفاوت القراءة في الكيفية والكمية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه.
قوله رحمه الله تعالى في هذا الباب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث وصفت القراءة بالتيسير، وعمله وفعله مخلوق. وأما القرآن المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة وهي باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، يعني ما تيسر لكم، فالتيسير يعود للشخص، أي اقرأ ما تيسر لك من القرآن. ثم إن هذه أيضا في الصلاة، لأنه في آيات سورة المزمل قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. والقراءة في الصلاة، فيقرأ الإنسان الفاتحة، لأنه لا بد منها في الصلاة، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر. أما هذه الترجمة هي باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا تيسير من قبل الله عز وجل، ثم أيضا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. وكل من الترجمتين يفيد أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث نسبت القراءة إليه ووصفت بالتيسير من قبله في الترجمة الأولى، في الترجمة الثانية وصفت بالتيسير من قبل الله عز وجل، وعمل الإنسان وفعله مخلوق. وأما المقروء هو كلام الله غير مخلوق. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، فسره المؤلف: ميسر يعني مهيأ، هيأه الله لما خلق له، وهذا عام في القراءة وغيرها. فالله تعالى يسر كل إنسان لما خلق له، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، ما يكدح الناس فيه ويعملون، هل هو في أمر قد قضي وفرغ منه، أم في أمر يستقبل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا: يا رسول الله، ففي من عمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أمرهم بالعمل، لم يأمرهم بتركه. أما أهل السعادة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا وجد في نفسه نشاطا على العبادة وعلى العلم وعلى الصلاة وعلى الذكر، فهذه علامة تيسير الله عز وجل له لليسرى. وإذا في نفسه ثقلا وضعفا عن القرآن وعن الذكر وعن طلب العلم، فهذه علامة على التيسير للشقاوة والعياذ بالله. فالمؤمن ميسر لعمل الطاعات، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل المعاصي. في أمور الدنيا بعض الناس ميسر له العمل في التجارة، والآخر العمل في الزراعة، والآخر في الصناعة، وهكذا. كذلك الأعمال الصالحة، بعض الناس ينشرح صدره للصلاة، تجد عنده رغبة في الصلاة، يصلي الضحى ويقوم الليل. بعض الناس ينشرح صدره للصوم، فيصوم الاثنين والخميس، تجده يصوم ثلاث أيام البيض وغيرها من أيام المستحب. وبعضهم يصل للدعوة إلى الله، فأغلب وقته في الدعوة إلى الله تعالى. وبعض الناس ميسر له تعليم العلم، فكل وقته شغله في تعليم العلم. وبعض الناس ميسر له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قديده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويلاحق أهل الفسق وأهل الجرائم ويصدهم عن مطلوبهم. وبعض الناس ميسر له الشفاعات، يشفع المظلومين ويشفع المسجونين إلى آخره. قوله: وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، فسرها بقوله: هونا قراءته عليك، يعني يسرنا، وهذا من قبل الله عز وجل. أما الترجمة الأولى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني ما تيسر لكم أيها المخاطبون. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هو من طلب علم فيعان عليه، هكذا قال، ولا من طالب علم؟
هل من طالب علم فيعان عليه؟
نعم، هل من طالب علم فيعان عليه؟ لأن الذي يقرأ القرآن من غير تدبر، بل يقرأه بقلب غافل لاهن، فلا يستفيد. أما المتذكر والمتدبر للقرآن فيستفيد علما، فعندما يقرأ قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويتدبر ويعلم أن هذه صفات الأخيار وصفات الرابحين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله.
يزيد من هو؟
يزيد نبي يزيد الضبعي مولاه.
نعم.
عن عمران رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
نعم، هذا جواب السؤال. وإن كان الله تعالى قدر الأشياء كلها، لكن كل ميسر لما خلق له، فيشمل القراءة وغيرها. والشاهد قوله ميسر، والتيسير هذا من قبل الله عز وجل، هو شاهد الترجمة، ويقول باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقراءة عمل الإنسان، وقراءته فعله وهو مخلوق، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر.
محمد بن بشار وغندر، وغندر محمد بن جعفر شيخه.
قال حدثنا شعبة عن منصور.
شعبة بن الحجاج بن منصور بن المعتمر. هو الأعمش، الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران.
نعم.
نعم.
عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية.
نعم. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة جاء في اللفظ الآخر: ولم يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد. اللحد هو الميلان. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يندفن، ينتظر حتى تدفن. وهذا على جواز الجلوس حتى قبل الدفن. قوله: فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض، يعني يحفر أو ينكش به في الأرض. ثم قال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. هذا فيه إثبات القدر، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان عرشه على الماء كما عند أحمد ومسلم. فكل شيء مكتوب مفروغ منه قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكذلك أيضا كتب التقدير الخاص على كل إنسان والتقدير العمري كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة خلق الإنسان، وأنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120، ثم يبعث الله له ملكا فيمر بأربع كلمات يكتب له عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذا تقدير سنوي، وهو ما يقدره الله عز وجل في ليلة القدر في رمضان، يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من حياة وموت وصحة ومرض وشقاء وسعادة وعز وإذلال وغنى وفقر، يقدر كل ما يكون في تلك السنة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت بذلك لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل لعظم شأنها، ولا مانع من الشمود الأمرين. ليلة القدر لأن لها شأن عظيم، وأيضا يقدر الله فيها أحوال عباده السنوية، وهذا تقدير يومي كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. قوله قالوا يعني الصحابة: ألا نتكل، وفي لفظ: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، كما عند أحمد والشيخين. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. في اللفظ الآخر قال: أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قوله: اعملوا فكل ميسر، والتيسير من الله عز وجل، وعمل الإنسان الذي يسره الله له ينسب إليه، فأعماله وأقواله وقراءته مخلوقة، أما المخلوق فكلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 340 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وجه الدلالة من هذا الحديث أن قراءتهم للتوراة وتلاوتها وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل منسوب إليهم، ولا يصدقون فيه ولا يكذبون. وأما المقروء والمفسر فهي التوراة كلام الله، فدل على أنها فعل الإنسان، ومن ذلك قراءته وترجمته، فهي كلها مخلوقة. وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما،
يعني نسود وجوههما، نطليها بالسواد. نعم.
ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم، ولكن نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة.
قوله: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل امرأة من اليهود قد زنيا. جاء اليهود بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاكم المدينة وولي الأمر والذي ينفذ أحكام الله على عباده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، قال: ما تصنعون بهما؟ يعني في شريعتكم وكتابكم، ما تصنعون بالزاني والزانية؟ فأخبروه بغير الواقع، فقالوا: نسخم وجوهنا، يعني نسود الوجوه، يطلونها بالسواد. ونخزيهما، يعني نفضحهما بأن نركبهما على الحمار مع كوسين، يعني وجهه خلف وظهره أمام، ويدرون بهما في الأسواق. ونقول: هذه عقوبة الزاني والزانية. قوله: قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني ائتوا بالتوراة إذا كان هذا الحكم عندكم. فجاءوا بالتوراة، وفي لفظ آخر: فأتوا بالتوراة فنشروها، كما عند أحمد والبخاري. قوله: فقال رجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، لما أتت آية الرجم فوضع يده عليه وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، يعني تظهر. فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم، ولكننا نكاتمه بيننا. وفي لفظ آخر أنه قال: كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على هذا، على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فأبدلوا حكم الله بتسخيم الوجه وإخزائهما. قوله: فأمر بهما فرجما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تنفيذا لحكم التوراة، هو حكم الله عز وجل. فلما رجم، قال الراوي: فرأيته، أي الرجل، يجاني عليها بالحجارة، يعني يكب عليها، يقيمها، يقيها الحجارة، وهما في الموت، فتكون الحجارة تضرب به وهو يقيها حتى ماتا. والشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فتلوها. فتلاوة اليهود للتوراة من أفعالهم وأقوالهم، وهي منسوبة إليهم، وهي مخلوقة. وأما التوراة فهي كلام الله، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بتفسير التوراة وغيرها بما يوضح المعنى. وهذا الفعل، أعني نسبة حكم غير الله لله، هذا الذي يسمى التبديل، وهذا كفر بالإجماع، بخلاف الاستبدال، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لا ينسبه لله عز وجل، فهذا معصية وليس كفرا. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ونسبته لله عز وجل مع العلم بشريعة الله، فهذا هو الذي يسمى التبديل. ومن الأشياء الخمسة التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم.
قوله في هذا الباب هكذا، ما قال باب قول النبي،
لا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام.
الماهر بالقرآن يعني الحاذق، والمراد جودة التلاوة مع حسن الحفظ. هذا يشمل الرجل والمرأة، وهذا من فعل القارئ فيكون مخلوقا. مع الكرام البررة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالسفر الكتبة جمع سافر مثل كاتب. وفيه نظر، والصواب أن السفر يعني حملة الوحي، وجبريل هو السفير بينه وبين الله. أما تفسير ابن حجر للسفر بالكتابة فليس بواضح. قوله: وزين القرآن بأصواتكم، التزيين من فعل العبد، فالمقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، كون التلاوة فعل العبد حيث توصف بالتحسين، ويقال فلان حسن الصوت أو يطرب صوته، كل هذا من أفعال العبد. ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما أن العباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقة. أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعنى، وفيه الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
ما أذن الله لشيء ما أذن النبي، أذن بمعنى استمع، فهو من صفات الله عز وجل الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته، أي ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي. والمراد هنا نبي معين أم جنس الأنبياء؟ المراد جنس الأنبياء، وليس المراد محمدا صلى الله، ليس المراد محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المراد محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله حسن الصوت بالقرآن يجهر بالقرآن، يجهر به حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وفي لفظ عند أحمد والبخاري يتغنى به، والمعنى ما استمع الله لشيء ما استمع نبي من الأنبياء، حسن الصوت أو حسن الصوت يجهر به. من ذلك داود عليه الصلاة والسلام فإنه أوتي مزمارا فكان حسن الصوت، فكان إذا قرأ الزبور اجتمعت عليه الطيور والوحوش. الشاهد من الحديث إضافة حسن الصوت بالقرآن والجهر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فدل على أنه فعل له مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى فأنزل الله أكمل.
طيب الرواية. نعم.
ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات كلها.
قوله حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، الإفك هو أسوأ الكذب، وذلك حين رموها رضي الله عنها بالفاحشة لما تخلفت في بعض الغزوات، وأشاع المنافقون هذا الحديث، وتأخر الوحي شهرا ابتلاء وامتحانا، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما بلغها الخبر متأخرا صارت تبكي حتى إنها قالت: إني أظن أن البكاء فالق كبدي من شدة البكاء. قوله: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، كأنها تقول: أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تكون فيها براءة، وقد أنزل الله فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولهذا قال العلماء: من رمى عائشة بالإفك بعد نزول الآيات وبعد أن برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر بإجماع المسلمين، ومن هؤلاء الرافضة لعنهم الله، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. والشاهد قولها في شأن وحي يتلى، وقولها أن يتكلم الله في أمر يتلى. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، أما التلاوة فهي فعل العبد وفعله مخلوق، والمتلو كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي.
أبو نعيم هنا الفضل بن دكين وليس الأصبهاني، مسعر بن كدام.
نعم.
علي بن ثابت. نعم.
وراه عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم. قوله فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه فيه إضافة حسن الصوت والقراءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصوات تختلف بالقراءة من جهة النغم، فهي فعل لهم وهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله، وهذا هو الشاهد في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام والفوائد. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة يعني مختفيا عن المشركين قبل الهجرة لقلة المسلمين يومئذ، وكان يرفع صوته أي في القرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به، وإذا خفض صوته لا يسمعه أصحابه، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك. المراد بالصلاة هنا القراءة، أي حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا تخافت بها أي لا تسر بها حتى يسمعك أصحابك، ولكن وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والإصرار. والشاهد إضافة الجهر والإصرار بالقراءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي فعل له، والأصوات تختلف في الجهر والإصرار فهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. ومما يؤكد أن المراد بالصلاة القراءة أن الفاتحة سميت صلاة في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. ومن أسمائها أيضا الفاتحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له، أي لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية إلى آخره. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ورفع الصوت به، ففيه مشروعية الأذان، وأنه لكل صلاة حتى المسافر ولو كان وحده فإنه يؤذن، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأذان لكل صلاة، إلا أن بعض المسافرين يتساهلون فيصلون بدون أذان، وبعض المذاهب إلى استحباب الأذان فقط في السفر، ولأنه لا يكون بجوارك مسجد ربما فتحتاج لأن تؤذن. كذلك إذا كان الإنسان في مزرعته أو في غنمه والمسجد بعيدا عنه فإنه يؤذن. وفيه فضل الأذان، وأن المؤذن يشهد له من سمع من الجن ومن الإنس ومن الجمادات بعموم قوله: ولا شيء. وجه الدلالة من الحديث في قوله: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أخبر أن المؤذن له صوت ويشهد له، فإضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة له دليل على أنه من عمله، فرفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة له أولى، وصوته عمل وفعل له فيكون مخلوقا، فكما أن المؤذن له صوت وله عمل مخلوق، فكذلك قارئ القرآن قوله وصوته مخلوق، والمقروء كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سفيان من هو؟
ثوري.
عن أمه.
نعم.
أمه اسمها
صفية بنت شيبة، بنت شيبة الحاجب ابن عثمان.
فاضلة خرجت يطلب الحديث ألبسته عمامة وهو صغير. قال في ترجمتها: صفية بنت من؟
صفية بنت شيبة الحاجب.
بنت شيبة الحاجب.
قال في التقريب: لها رؤية ولها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود والنسائي وابن ماجة وأراه مرسلا.
طيب
هذا في الكاشف عفوا. في التقريب قال: لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدار قطني وإدراكها.
ماذا نزح فيها لها صحابية أم لا؟ نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه أم منصور ليس أم سفيان.
أم منصور. نعم.
منصور بن معتمر.
أم منصور بن عبد الرحمن بن طلحة.
بن عبد الرحمن بن طلحة.
أخو محمد بن عبد الرحمن الحجي وأمه صفية بنت شيبة.
وسفيان ونسفيان بن سعيد.
نعم.
نعم. قبيصة سفيان منصور عن أمه عائشة خماسي. نعم.
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وجه الدلالة أنها أضافت قراءة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلق القرآن بالظروف المكانية وهي حجر عائشة فدل على أن قراءة مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. والحديث فيه دليل على جواز قراءة القرآن للمضطجع، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله بوضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وهي حائض. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن.
قصد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين من قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أن القرآن فعل القارئ، حيث نسبت القراءة إليه وصفت بأنها تتفاوت في الكمية والكيفية، وأن أفعال العباد مخلوقة أقوالهم وأفعالهم، من ذلك قراءتهم، وأما المقروء فهو كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب.
الليث بن سعد فقيه مصر. عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن محمد محمد بن نعم
مسلم عبد الله.
نعم.
ابن عبيد الله. عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر.
القاري نسبة إلى بلدة قارة، نسبة إلى بلد. نعم.
حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم، هذا الحديث في هذه القصة، وهي أن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ، يعني في الصلاة، سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف غير الحروف التي يقرأها عمر رضي الله عنه، ومعروف بقوته وشدته وصرامته في الحق. يقول: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرته، يعني كاد أن يأخذه ويجره وهو في الصلاة، لكنه تصبر عمر. قوله: حتى سلم فلببته بردائه، يعني أخذ بردائه الذي عليه على كتفيه فجعل يجره بردائه كأنه يقوده به، لأن العرب كانوا في غالب أحوالهم يلبسون الأزر والأردية في غير الحج، والإزار قطعة من الثوب يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يجعله على كتفيه مثل المحرم في الحج أو العمرة، وأحيانا يلبسون القمص، والقمص هي التي علينا الآن، وفوقه عمامة، قميص يعني الثوب، سمينا عن الثوب الآن. قوله: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك وتقرأ إلى آخره، هذا يقوله عمر. فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه، بل قاله حتى وصل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، يعني اتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم أمر عمر أن يقرأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. اختلف العلماء في معنى 7 أحرف، فقال بعضهم: إنها لغات، كل حرف لغة. وقال آخرون: هذه الحروف هي الألفاظ التي تكون مختلفة والمعاني متقاربة، مثل: خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، وبكل شيء عليم، إلى آخر. والقراءة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أو القرآن، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه على الحروف 7، ثم جمع المرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وذلك أنه شكي إلى عثمان رضي الله عنه أن الناس اختلفوا في القراءة وهم في الغزو، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة أخرى على حرف واحد، هو الحرف الذي في عليه لغة قريش، ولهذا قال له عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، فجبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين، فجمع على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، وأمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق بقية المصاحف، وهذا الحرف الذي جمع القرآن عليه مشتمل على القراءات 7 كلها. وجاء في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرف واحد، فقال: اللهم هون على أمتي، كما عند أحمد ومسلم. وقال: مر أمتك أن تقرأ القرآن على حرفين، حتى وصل إلى 7 أحرف، وهذه توسعة من الله عز وجل. والشاهد في الحديث قوله: فقرأوا ما تيسر منه، فإنه مناسب للترجمة، باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. وقوله إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فيه تفاوت القراءة في الكيفية والكمية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه.
قوله رحمه الله تعالى في هذا الباب: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث وصفت القراءة بالتيسير، وعمله وفعله مخلوق، وأما القرآن المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة وهي باب قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من يعني ما تيسر لكم، فالتيسير يعود للشخص أي اقرأ ما تيسر لك من القرآن. ثم إن هذه أيضا في الصلاة لأنه في آيات سورة المزمل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. والقراءة في الصلاة فيقرأ الإنسان الفاتحة، يقرأ الإنسان الفاتحة لأنه لا بد منها في الصلاة، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر. أما هذه الترجمة هي باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا التيسير من قبل الله عز وجل، ثم أيضا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. وكل من الترجمتين يفيد أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث نسبت القراءة إليه ووصفت بالتيسير من قبله في الترجمة الأولى، في الترجمة الثانية وصفت بالتيسير من قبل الله عز وجل، وعمل الإنسان وفعله مخلوق، وأما المقروء هو كلام الله غير مخلوق. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فسره المؤلف ميسر يعني مهيأ، هيأه الله لما خلق له، وهذا عام في القراءة وغيرها، فالله تعالى يسر كل إنسان لما خلق له. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله ما يكدح الناس فيه ويعملون، هل هو في أمر قد قضي وفرغ منه أم في أمر يستقبل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قالوا يا رسول الله ففي من عمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرهم بالعمل ألم يأمرهم بتركه؟ أما أهل السعادة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا وجد في نفسه نشاطا على العبادة وعلى العلم وعلى الصلاة وعلى الذكر فهذه علامة تيسير الله عز وجل له لليسرى، وإذا في نفسه ثقلا وضعفا عن القرآن وعن الذكر وعن طلب العلم فهذه علامة على التيسير للشقاوة والعياذ بالله. فالمؤمن ميسر لعمل الطاعات، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل المعاصي. في أمور الدنيا بعض الناس ميسر له العمل في التجارة، والآخر العمل في الزراعة، والآخر في الصناعة، وهكذا. كذلك الأعمال الصالحة، فبعض الناس ينشرح صدره للصلاة، تجد عنده رغبة في الصلاة، يصلي الضحى ويقوم الليل، وبعض الناس ينشرح صدره للصوم، فيصوم الاثنين والخميس، تجده يصوم ثلاث أيام البيض وغيرها من أيام المستحب، وبعضهم يصل للدعوة إلى الله، فأغلب وقته في الدعوة إلى الله تعالى، وبعض الناس ميسر له تعليم العلم، فكل وقته شغله في تعليم العلم، وبعض الناس ميسر له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قديده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلاحق أهل الفسق وأهل الجرائم ويصدهم عن مطلوبهم. بعض الناس ميسر له الشفاعات ليشفع المظلومين ويشفع المسجونين إلى آخره. قوله وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك، فسرها بقوله هونا قراءته عليك، يعني يسرنا، وهذا من قبل الله عز وجل. أما الترجمة الأولى فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ما تيسر لكم أيها المخاطبون. وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هو من طلب علم فيعان عليه، هكذا قال ولا من طالب علم؟
هل من طالب علم فيعان عليه؟
نعم، هل من طالب علم فيعان عليه، لأن الذي يقرأ القرآن من غير تدبر بل يقرأه بقلب غافل لاهن فلا يستفيد، أما المتذكر والمتدبر للقرآن فيستفيد علما. فعندما يقرأ قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويتدبر ويعلم أن هذه صفات الأخيار وصفات الرابحين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله.
يزيد من هو؟
يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاه.
نعم.
عن عمران رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
نعم، هذا جواب السؤال. وإن كان الله تعالى قدر الأشياء كلها، لكن كل ميسر لما خلق له، فيشمل القراءة وغيرها وغيرها. والشاهد قوله ميسر، والتيسير هذا من قبل الله عز وجل، هو شاهد الترجمة، ويقول باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقراءة عمل الإنسان، وقراءته فعله وهو مخلوق، وأما المقروف هو كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر.
محمد بن بشار وغندر محمد بن جعفر شيخه.
قال حدثنا شعبة عن منصور.
شعبة بن الحجاج بن منصور بن المعتمر. هو الأعمش. الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران.
نعم. عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية.
نعم. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة جاء في اللفظ الآخر: ولم يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد. اللحد هو الميلان. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يندفن ينتظر حتى تدفن، وهذا على جواز الجلوس حتى قبل الدفن. قوله: فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض، يعني يحفر أو ينكش به في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. هذا فيه إثبات القدر، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما عند أحمد ومسلم. فكل شيء مكتوب مفروغ منه قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكذلك أيضا كتب التقدير الخاص على كل إنسان، والتقدير العمري، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة خلق الإنسان، وأنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120، ثم يبعث الله له ملكا فيمر بأربع كلمات يكتب له عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذا تقدير سنوي، وهو ما يقدره الله عز وجل في ليلة القدر في رمضان، يقدر له فيها ما يكون في تلك السنة من حياة وموت وصحة ومرض وشقاء وسعادة وعز وإذلال وغنى وفقر، يقدر كل ما يكون في تلك السنة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت بذلك لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل لعظم شأنها، ولا مانع من شمول الأمرين، ليلة القدر لأن لها شأن عظيم، وأيضا يقدر الله فيها أحوال عباده السنوية، وهذا تقدير يومي كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. قوله قالوا، يعني الصحابة: ألا نتكل؟ وفي لفظ: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، كما عند أحمد والشيخين. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. في اللفظ الآخر قال: أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قوله اعملوا فكل ميسر، والتيسير من الله عز وجل، وعمل الإنسان الذي يسره الله له ينسب إليه، فأعماله وأقواله وقراءته مخلوقة، أما المخلوق فكلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.